أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بنور الفهم، وابعدنا عن ظلمات الوهم، وانشر علينا من خزائن رحمتك بحق محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسين، فاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد مظلوم بأرض كربلاء وتسعة المعصومين من ولد الحسين المجتبى، صلواتك عليهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الطرف الخامس من أحكام الطهارة في أحكام المياه، وهو مشتمل على مباحث ثلاثة. البحث الأول في الماء المطلق، وهو المنساق إليه الفهم. ما هو المطلق؟ هو المنساق إليه الفهم عند إطلاق اللفظ. لما أقول ماء مطلق، مباشرة يتبادر إلى نوع من أنواع المياه. ذلك التبادر علامة على الحقيقة يقال له. فلذلك قال هو المنساق إليه الفهم عند إطلاق اللفظ المستغني عن القرائن والممتنع عنه السلب. فما يمكن أن تسلب عنه الإطلاق ولا نحتاج للدلالة عليه إلى قرينة. لفظ مطلق مباشرة ينطبق عليه عينا. وهو الطاهر في نفسه، المطهر لغيره من الحدث والخبث، لأنه التطهير تارة يكون تطهيرا من الحدث، رفع الحدث، وتارة يكون في إزالة الخبث. من أصل الخلقة أن هذا يكون مطلق من أصله، لا أنه يكون مثلا مطلق ولكن ليس من الأصل. يعني الآن بيجينا مسألة مبتلى بها في البلاد الأجنبية. البلاد الأجنبية المياه تعالج، المياه المجاري تعالج، ضاف لها بعض المواد الكيماوية إلى أن يرجع ما شنو نظيف. هل هذا يقال له ما طهر؟ لو أخذنا ماء نجس وضعنا فيه مواد أرجعه صافيا كما كان، لا رائحة لا طعم لا لون، هل طهر هذا الماء؟
إذا ما تدري
طاهر. نعم، نتكلم الآن نعم مجال. هذا الأمر عن كثير من الناس سألوه، وإحنا الآن في البلاد الأجنبية هناك بعض المياه تعالج.
يعني الجبال بعد.
ولا؟
جبال باص. لا
هي جابي. حقيقية. جابي. مصلحة المياه. بس هي ما
استعملوا
يعني.
هي ودون بحر على طول.
الإنسان استعمل. هناك استعمل الإنسان.
الجبال يستخدموه عند المزارع.
فرضا حتى على المزارع لو أصابك بعد معالجته، هل يكون طاهرا أم نجسا؟
نجس.
ولابد أن يكون طاهرا أن يطهر. إذا كان ماء نجسا بمعالجته بالمواد الكيماوية لا يطهر، إنما يطهر بإضافة ماء طاهر. لا يطهره إلا الماء، لا يطهره إلا الماء. واضح. ولهذا قال أن يكون مطلقا من أصل الخلقة، وإن مازجه طاهر لا يخرجه عن اسمه. لو أنه مازج هذا الماء المطلق، عندنا بركة وجينا قوطة ميرندا وسكبناه فوانا في البركة، الميرندا راح يستهلك فوان في الماء، ما كثير. الماء إذا زاد عن كر كان معتصما، وإذا كان معتصما يعني لا ينجسه شيء. فلو وضعنا ذلك الماء المضاف إليه يبقى على إطلاقه ولا يخرجه عن اسمه، ولذلك قال لا يخرجه عن اسمه. وإن تغير وصفه، حتى لو تغير صار أصفر بالميرندا، لكن نعلم أن الميرندا شنو؟ طاهر. مازج ذلك الماء المطلق فلم يخرجه. زين. نعم تكره الطهارة به إذا تغير لونه بطاهر، تكره الطهارة بذلك الماء المطلق المتغير باللون. نعم تكره الطهارة به إذا تغير باللون بعرش الثاني لو كان آجنا. إيش معنى آجن؟ راكن. الماء الذي ليس بجاري، الماء الراكن. أما لو كان ماء جاريا مثل ما صار في زمن الدولة العباسية لما إجا الأتراك إلى بغداد وألقوا كتب المسلمين في نهر دجلة حتى اصطبغ ماءها حبرا صار أزرق، يجوز توضبه جاري، يجوز توضبه لكن تغير لونه، نقول هذا لا يجوز الوضوء به ولا كراهة فيه. متى يكون مكروه؟ إذا كان راكدا تغير لونه بطاهر، مو تغير لونه بنجس، تغير لونه بطاهر. نعم تكره الطهارة به لو كان آجنا ولو أخرجه عن الاسم، لو أن هذا الميرندا قلب لنا البركة كلها صفرة صارت ميرندا، أخرجه عن الاسم ما صار مطلق. ولو أخرجه عن الاسم ينتقل من الإطلاق لشنو؟ يكون مضاف. ولو لاقته نجاسة فأقسامه ثلاثة. هذا الآن الماء لو لاقته نجاسة شلون نحكم بتنجسه وعدمه؟ لازم يكون عندنا أقسام ثلاثة في التعامل مع النجاسة. الماء الذي تصيبه النجاسة له ثلاثة أقسام. القسم الأول الماء الجاري. الماء الجاري ما هو؟ هو النابع عن مادة غير البئر. البئر ما يكون نابع، إنما يرشح، يكون عن ترشح. وهو النابع عن مادة غير البئر. البئر له أحكام وردت في الروايات يتعامل به الإنسان معها. ولا ينجس مثله، مثل الجاري لا ينجس بالغلبة على أحد أوصافه. صار دجلة أزرق لكن صير نجس، لا ينجس بالغلبة على أحد أوصافه الثلاثة، ما هي؟ اللون، الطعم، والرائحة. ولو عرض التغيير لبعضه اختص بالتنجيس دون ما فوقه مطلقا وما تحته. ترضى الآن يجي واحد إلى نهر يقول لك شلون ما ينفعل، جيت أنا وقبلت في هالمكانة هذه مثلا وصار بول أصفر الماء، إذن هذا المكان المتغير هو المنفعل، بقية الماء يكون شنو؟ طاهر. ما فوقه إذا كان هذا مثلا صار تحت، ما فوقه يكون طاهر، ما تحته إذا لم يصف التغير يكون طاهر، ما حوله يكون طاهر. عم بتقول لي شلون الآن هو ينجس أو يطهر مع جريانه؟ وش يصير فيه؟ يطهر مع الجريان ولا ينجس. اختص بالتنجيس دون ما فوقه مطلقا وما تحته كذلك، إلا إذا كان ذلك التغيير، إلا إذا استوعب التغيير عمود الماء. افترض الآن عندنا نهر يجي في هذا المكان كله، يجي التغيير يحصل في كل هذه المنطقة فيفصل هذا عن هذا، إذن هذا كل عمود الماء يكون متنجسا. إلا إذا استوعب التغيير عمود الماء ولم يكن كرا فصاعدا، يكون شنو حكمه؟ حتى لو كان جاري يكون نجس. إذا كان كر فصاعد، الكر معتصم لا ينجسه شيء. يجي واحد يقول لك احنا نبتلي بهذا الأمر، إيه نبتلي، مثل خزان ماي، خزان ماي ترى يكون كر فما زال، ترى يكون أقل من الكر. تقول لي كيف أقل من الكر؟ احنا كنا خزاناتنا الحمد لله رب العالمين كبار. بعض البيوت شو يسوي؟ يحط له جهاز تكرير ماي، يجيب له خزان صغير. إذا كان أقل من الكر سقطت فيه نجاسة يصير نجس، إذا كان أكثر لا يتنجس. فتكون عندنا قاعدة، تكون حين الكلام هذا عندنا قاعدة، الماء الجاري إذا كان كرا فصاعدا لا ينجسه شيء، كان أقل من كر واستوعب التنجيس أو التغيير عمود الماء كان كله نجس، استوعب بعضه لا كله وكان جاريا له مادة، فالمنطقة التي يكون فيها النجاسة هي المنفعلة، بقية الماء يكون طاهر. كذلك من الماء الجاري ماء المطر نازلا كالجاري، أحيانا المطر يكون كثيف مثل ما صار قبل أسبوعين في مكة سيول ماء المطر، أنت مقفس ثواني متسبح شلال تقول عنه. وماء المطر نازلا كالجاري وكذا ماء الحمام المتصل بالمادة، ماء الحمام المتصل بالمادة مثلا تروح الآن بركة، هذا بركة يشغل لك الماطور، الماطور يجيب لك الماء مندفع، هذا ماء حمام متصل بشنو؟ مادة جارية. وماء الحمام وكذا ماء الحمام المتصل بالمادة قليلا كان أو كثيرا ما دام هو متصل بالمادة فيعتبر ماء جاريا، ولو كان الجاري بلا مادة فهو راكد ينجس بملاقات النجاسة عند نقصه. نضرب لكم مثال الآن، عندنا ماء جاري ليس له مادة، مثل بعض البيوت تسوي له شنو نافورة، نافورة عند حوض في حط فيه ماي وحط مضخة، مضخة تسوي تحرك الماي، هذا ما ليس له مادة، ما ثابت، لا صحيح يجري ويتحرك لكنه ليس له مادة متصلة به، فلو وقعت فيه نجاسة ينجس ما لم يكن كرا فصاعدا، واضح؟ ولذا قال ولو كان الجاري بلا مادة فهو راكد ينجس بملاقات النجاسة عند نقصه عن الكر. وطهر الأول الماء اللي ذكره النابع، وطهر الأول بالتدافع حتى يزول التغيير، ما دام هو يجري مثل العين مثل النهر بالتدافع يتغير، فإذا زال التغيير صار طاهرا. وكذلك فيما كان بمنزلته كماء الحمام، ما دام هذا الأنبوب يجيب الماء ويسكب في الحوض بعد زوالان التغيير يصير شنو؟ طاهرا بالتدافع يعني. وكذا فيما كان بمنزلته بمنزلة النابع كماء الحمام إذا كان له مادة، وأما غيره من المياه فليس قابلا للتطهير إلا إذا اتصل به الجاري أو اتصل به الكثير، كثير ما هو كر فما فوق، أو اتصل به الكثير بشرط أن يكون ذلك الكثير مستهلكا فيه، أو اتصل به الكثير المستهلك فيه أو المستهلك فيه، يعني المستهلك النجس فيه أو المستهلك المتغير فيه الكثير، يعني المستهلك فيه، يقول واحد شلون كثير مستهلك في النجس، لا الكثير المستهلك فيه النجس، واضحة؟ وكذا ماء المطر، ماء المطر أيضا لابد أن يتصل بماء جاري حتى يطهر لو تنجس. والمعتبر في التغيير المحسوس للمقدر، واحد يقول لك أنه هذا الماء متغير، شلون متغير؟ لريحة كلور، لما تشرب لريحة كلور، أنه رائحة كلور واقعية الكل يحسها، فإذا ليس المقدر وإنما لابد أن يكون التغيير محسوسا الكل يشعر به الكل يحس به. إلا أن يكون مشتملا على صفة تمنع من ظهور التغيير فيعتبر التقدير. الآن لو افترضنا أن هناك مادة مثلا الآن مثل ما قلنا المياه المعالجة، المياه المعالجة نحن نعلم أنها كانت نجسة، الآن أضيفت لها مواد كيماوية سلبت منها الرائحة، سلبت منها الطعم، سلبت منها شنو؟ اللون. لكن نعلم أن هذه المواد ليست مطهرة، إنما يطهره الماء الجاري. فإذا لو أنه علمنا أنه سلبت الرائحة وسلبت الذائقة وسلب مثلا اللون بسبب شيء، يقول إيه نقول مقدر، هذا نقول أن هذا النجاسة هنا مقدرة لأنه نعلم أنه ما معالج. أما واحد يقول لي والله لو افترضنا ما نعلم بأنه معالج واستعمل، ما تعلم رفع عن أمتي ما لا يعلم. ناس واجه يطلع لك كده لو ما نعلم، مثل واحد يقول لك أنا توضأت ماء زمزم وأنا ما أعلم أنه موقوف، ما تعلم بعد خلاص انتهى الأمر. والجرية حكمها حكم النهر، يعني والماء الجاري حكمه حكم النهر. وإن نقصت عن الكر ومرت على النجاسة القائمة ما دامت متصلة، ما دامت هذه الجريات متصلة فهي مطهرة، أما إذا كانت غير متصلة فهي تنفعل بالنجاسة. هذا بالنسبة إلى القسم الأول وهو الماء الجاري. القسم الثاني من المياه التي قد تقع فيه النجاسة هو الماء الواقف أو الراكد، بعض الكتب تعبر عنه بالراكد، وما كان منه كرا قدره وزنا 1100 رطلا بالعراقي. الآن وين نجيب لنا احنا الوزن هذا؟ طلعه ما فيه الوزن. والرطل ما هو؟ والرطل وزن 130 درهما، هذا بالوزن لو أردنا نحدده بالوزن. الآن الفقهاء يقولون أن الكر 23 شنو كيلو، وبعضهم 27 كيلو، فيكون حينئذ الحد المتيقن هو كم؟ 27. الحد المشكوك هو الأقل، الحد المتيقن هو 27 كيلو، هذا لو أردنا بالكيلو. بيجينا الآن بالشكل. وبالمساحة 27 شبرا، 3 زين ناشئة من ضرب أبعاده 3 بعضها في بعض، يعني 3 عرض، 3 طول، 3 ارتفاع، بني مكعب مربع يعني طول في عرض. وما زاد على ذلك كما ورد به الدليل على جهة الاستحبام. إذن الكر يعني نتكلم الآن حكم الواقف، إذا كان أقل من الكر بعد هذا ما نحتاج نتكلم عنه، الراكد الذي هو أقل من الكر إذا وقعت فيه النجاسة انفعل. أما بالنسبة إلى الماء الكثير، الماء الكثير إما جاريا وإما واقفا، الواقف ما كان كرا فما فوق، فهنا جاي يبين الشيخ أقله الكر فبين لنا الكر، هذا الكر لو وقعت فيه النجاسة زين، وهذا لا ينجس إلا بالتغيير في أحد أوصافه 3 كالجاري، ولا فرق بين أن يكون في الآنية والحياض والغدران وغيرها، كان في آنية دن مثلا أو كان مثلا في بركة أو كان في ضلع، إذا كان كرا دن لا ينجس إلا بتغير أحد أوصافه 3 كالجاري. ولو تغير بعضه اختص التنجيس بالمتغير مثل ما ذكرنا في الجاري تغير البعض لكن البعض يعني أول الضلع كان شنو متغير آخر صافي فإذا التغير المتنجس من وين المكان المتغير لأن هذا كرله ولو تغير بعضه اختص التنجيس بالمتغير وبقي الباقي على طهارته ثم إن كان الباقي كرا طهر بتموجه لو كان كر كامل بيكون حينئذ المنفعل متنجس غيره طاهر لكن لن يطهر بنفسه إذا كان أزيد من كر وطهر بعضه ثم إن الباقي كان كرا إذا تموج في بعضه البعض طهر بعضه لأنه الكر يطهر للكون ثم إن كان الباقي كرا طهر بتموجه وزوال التغيير وإلا إذا لم يكن كرا نجس بالملاقات لكونه دون الكر وما ينقص عن الكر ينجس بالملاقات مع علو النجاسة ومساواتها وإلا فلا تبوا يا هذه المسألة جدا مهمة لو كان أن عندي ماء هذا الماء أقل من الكر تارة النجاسة تقع فيه يعني تلاقي النجاسة الماء هذا يكون ما حكمه شنو نجس وتارة لا النجاسة ملاقية له على نحو التساوي مو أنه وقعت إنما لاقته فيكون حينئذ أيضا نجس واحد يقول شلون لاقته يعني الآن كلب جحط رجله في الماء الماء كله وسطح فهي لاقته مو وقعت فيه وتارة لا هو وقع على الماء على النجاسة المادة أقل من كر ولكن هو من لاقى النجاسة إذا كان الماء هو الملاقي للنجاسة وكانت تلك النجاسة يمكن رفعها عين النجاسة لأن إذا كان عين النجاسة لا يمكن رفعها إنما لو كانت ممكن بول موضع فيه بول وقع فيه ماء أقل من الكر هل يرفع النجاسة أو لا يرفعها نعم يرفع النجاسة ولهذا التطهير بالقليل يكون بملاقات الماء للنجاسة للنجاسة إلى الماء وما لا يدركه الطرف من الدم يعني ما لا يراه العين ما لا تراه العين من الدم إذا تحققت ملاقاته كان كسائر النجاسات ولا يغتفر نقص شيء من الوزن أو المساحة وإن قل يجيك واحد يقولك أنا عندي ماء أقل من الكر وقعت فيه نقطة ماء ما أشوفها بعيوني ما نقطة الدم وقعت نقطة الدم بس أنا ما أشوفها بعيني شنو حكمه يقول لا علمنا بوقوع النجاسة فيه أدركت بالطرف أو لم تدركها فهو متنجس للعلم بوقوع النجاسة يقينا فيه طبعا بشرط أنه هو الملاقي للنجاسة يعني نقطة الدم وقعت في الماء مو أن الماء وقع على الدم ولا يغتفر نقص شيء من الوزن أو المساحة وإن قل ولا يطهر المتنجس من القليل يعني بالماء القليل إلا باستهلاكه في الكثير أو الجاري عندنا الآن ماء قليل أقل من كر شلون الطهرة هذا ماء وقعت فيه نقطة دم أقل من كر الريد طهرة هذا ما يمكن تطهيره إلا باستهلاكه فيه شيئا إما ماء كثير أو ماء جار ماء كثير يعني في كر آخر ماء جاري يعني مثلا في نهر مثلا أو ما كان له مادة وما جرى مجراه لا مجرد الاتصال. لو نجي هذا الآن ما أقل من كر وقعت فيه نجاسة وعدنا ماء آخر كر مثلا، قلنا يلا هذا بانيو حطوا فيه ماء زين، وحط الماء الثاني وخليه يتصل بعضه ببعض، أو نجيب مثلا هوز مثلا أو مضخة، فهل هذا الاتصال كافي أو لا بد من شنو تدافعه فيه وامتزاجه بحتى يستهلكه؟ نقول لا بد من استهلاكه فيه. ولهذا الشيخ ذكر هنا قال ولا يطهر المتنجس من القليل إلا باستهلاكه في الكثير، أما الاتصال دون الاستهلاك لا يطهر، لا بد من استهلاكه فيه بحيث أنه لا يبقى له أثر. وما جرى مجراه لا مجرد الاتصال، ولو وجد نجاسة في الكر أو وجد نجاسة في الكر وشك في سبقها عليه فالأصل الطهارة، لأن الكر هو الأقى. إذا أنا الآن ما أدري هل الكر كان ثم وقعت النجاسة فيه أو النجاسة كانت ثم لاقاها الكر، فالأصل في الكر الطهارة، لأنه نشك في نجاسة الكر، نشك في نجاسة الكر ولا نتيقن، الأصل في الكر أنه طاهر ونشك في نجاسته فنتمسك بالطهارة. ولو شك في البلوغ، جينا الآن مسألة عندما وقعت فيه نجاسة أنا أشك هل هذا كر أو ليس بكر، أعلم يقينا أنه متنجس، شاك في كونه كرا فيرتفع أو ليس بكر فينجس، شنو الأصل في يكون هنا؟ قال فلو كان شك في البلوغ فالنجاسة الحكم فيه أن يكون نجسا، لأنه الأصل عدم بلوغ الكر حتى نتيقن الكرية. ولو أخذ ما من الكثير وفيه نجاسة قائمة غير مغيرة له فنقص بها فالمأخوذ طاهر وباطن الإناء والباقي نجس. افترض الآن عندي أنا كر كامل وقعت فيه نجاسة، كونه كرا لا ينفعل صح؟ جيت أنا أخذت بإناء شلت منه، اللي شلت هذا طاهر، اللي راح يبقى أقل من كر والنجاسة لا زالت فيه، شو يصير فيه؟ ينفعل بالنجاسة. عظم الرياضيات ها، إذا رفعنا شلنا منه نقص الماء ما صار كر فينجس. كان كرا معتصما، النجاسة فيه، لما نقول نتكلم عن النجاسة مو المتنجس، يعني مثلا نقول احنا عذرة إنسان وقعت فيه كر، هذا الماء كونه كرا ما يتنجس صح ولا لا؟ جيت أنا شلت منه ماء موجود العذرة فيه، شلت منه الماء، عين النجاسة فيه، ذاكر الشيخ يعني الشيخ ذكر هالشن هكذا. ولو أخذ ماء من الكثير وفيه نجاسة، ويعني في الماء الكثير نجاسة قائمة، مو أنه أزلتها، قائمة لا زالت قائمة في الماء غير مغيرة له، ما يتغير هذا الماء الكثير بها، فنقص بها فالمأخوذ طاهر وباطن الإناء والباقي يكون شنو؟ نجس. أما لو كانت مستهلكة أو مستهلكة فيه فالجميع طاهر، هذا لا، النجاسة وقعت نقطة دم في كر واستهلكت، تقول لي أنها نقطة الدم بعدها موجودة ما شلناها، أدري بس استهلكت راحت خلاص، فإذا استهلكت كان كل الجميع طاهر، لأنه بعد أخذ الماء ما في نجاسة قائمة أصلا. كيف عينا يعني؟ إذا متأكد هذا الفرض الأول اللي ذكرناه سيدنا. إذا كان أقل من كر وقعت فيه نجاسة ينفعل، إذا كان ماء كثير كر فما فوق وقعت فيه نجاسة، فالماء ما لم يتغير يكون شنو؟ طاهرا. أخذت أنا من الماء فنقص عن الكر، الماء الباقي نجس اللي أخذته طاهر. إذا كان لا، هذه النجاسة التي وقعت في الكثير استهلكت ما بقى لها أثر، ثم أخذت أنا منه، شنو حكم الماء؟ كله طاهر. ثم عرج على القسم الثالث وهو ماء البئر. وقد يسأل البعض لما لم يجعل الشيخ ماء البئر حكمه حكم الجاري إذا كان نابعا، أو حكمه حكم الراكد الواقف إذا كان راشحا؟ نقول بأنه هناك روايات خاصة وردت في أحكام البئر تختلف عن أحكام الماء الراكد والماء الجاري، فيكون قسما ثالثا لا مندرجا تحت الأقسام المتقدمة. قال: ماء البئر وهو الذي يقال عليه هذا الاسم في العرف العام. مو كل ماء في حفرة يقال عنه بئر، إذا كان بئرا الناس يقول هذا بئر يسمى الماء حين للماء البئر. وهو كالجاري لا ينجسه إلا التغيير، إلا أن له أحكاما وخواص فارق الجاري بها، حيث لا يطهره إلا النزح. ذكرنا بأن الماء الجاري إذا كان كالنهر يطهره شنو؟ التدافع. أما بالنسبة للبئر لا يمكن التدافع فيه، لذلك كونه منحصرا في المكان لا يطهره إلا النزح إذا كان يمكن نزحه كله. أما إذا كان لا، هذا البئر نابع مثل بئر زمزم، إن ما تشيل منه يطلع، يعني لو تشتغل النهار ما راح تفرغ، فيكون حين ينزح إلى أن يزول التغيير، إلى أن يزول التغيير. بيذكر الشيخ هذا. قال: حيث لا يطهره إلا النزح الموجب لزوال التغيير أو بنزح جميعه. إذن هناك طريقين لتطهير البئر، إما يمكن نزحه جميعه مثل البئر الراشح فينزح جميعه، أو لا ينزح إلى أن يزول تغيير مثل البئر النابع. وأما بدون التغيير فهو طاهر مطهر، للرواية الواردة عن الإمام الرضا سلام الله عليه: إن ماء البئر واسعة لا ينجسه شيء، فما لم يتغير يبقى على الطهارة. وأما بدون التغيير فهو طاهر مطهر، وأخبار نزحه المقدر وغير المقدر محمولة على النزاهة ودفع النفرة. يرجع البعض مثلا إلى كتاب الشرائع، شرائع الإسلام، ويشوف هناك أحكام البئر طاحت مثلا في بقرة ينزح يوم وليلة، طاحت في غنم ينزح كذا، هذه عدد النزحات الأوقات المقدرة مثلا ليس من باب الواجب فيها، وإما وإنما من باب دفع النفرة، أنه هذا وقع في ميتة والناس تستكره، أنه يقول هذا طاهر ما لم يتغير، طاهر مطهر ما حد بيشرب منه، إلا ما حد ينزحه. تخيل بير طاعت فيه غنمة وماتت فيه، طلعناها حد بيجي يشرب من البير؟ يقول ايش تشرب من هذا، ميتة في غنمة. لكن لما ينزح إلى أن يزول التغيير مثلا، أو إلى أن يجف كله، يقول لا بعد خلاص نزحوه، وما إلا كانت فيه الميتة راح، هذا ما جديد طاهر مطهر. هذه الروايات الواردة إنما هي محمولة على جهة الاستحباب ودفع النفرة، محمولة على النزاهة ودفع النفرة، ويرشد إليها. يجي واحد يقول له من وين هالحكي؟ شلون عرفت إنها من؟ قال ويرشد إليها اختلاف الأخبار في النجاسة الواحدة. يجينا مثلا في الشات قال ينزح يوما وليلة، أو يجي مثلا يتعاقب عليه ثلاثة في ليلة واحدة، نحن يوم وليلة ثلاثة اختلاف النزح هذا يصير، فهذا يدل على شنو؟ على أنه ليس واجب هذا القدر، هذا الأمر المنصوص ليس هو واجب، وإلا كان حكم الله فيه واحد ما يتعدل. قال ويرشد إليها اختلاف الأخبار في النجاسة الواحدة، والأمر به مع ميتة غير ذي النفس، بل أنه أعظم ميتة النفس نجسة، لكن غير ذي النفس ميتته طاهرة. بعد أنه عندنا أنه لو ماتت فيه الوزغ، الوزغ مو من ذي النفس، مات فيه العقرب، العقرب مو من ذي النفس، ورد عندنا نزح. فيقول الشيخ أنه هذه الروايات يفترض أنه يبقى على الطهارة، لأن هذه ميتتها طاهرة، بعد ننزح ليش؟ فيكون حين نزحه لدفع كراهة ونزحه ودفع النفرة. وملاقات بدن الجنب المنفك عن النجاسة. يجينا بعد الروايات أن الجنب إذا مثلا مس ماء البئر ينزح، يقول أنه مسه تارة بالنجاسة فيتنجس، زين، وتارة مسه بغير النجاسة فليش يتنجس؟ والجنب مو نجس إلا إذا كان شنو؟ من حرام. بعد مو هو نجس، عرق الجنب من الحرام. يعني واحد يقول لك مثلا إذا كان العرق نجس معناته هو نجس، لا، عرق الجنب من الحرام لا أنه هو نجس. يعني لو لمست أنت مثلا رطوبة وجيت لامسته بدون عرق ما تنجست إيدك، هو طاهر، لكن عرقه نجس. وحيث يجب نزحه أجمع بتغييره ببعض النجاسات، ويتعذر يجب التراوح عليه اثنين اثنين من الغداة إلى الغروب. يعني أنه على فرضا أن التغيير هذا ما يزول إلا بنزحه جميعا، لكن هذا متعذر، نسوي يتراوح عليه اثنان من الصبح لل أحيان عندك مواطير بعد أول ما في مواطير. ترى في بعض الآبار حتى لو شغلت عليه مواطير ما يجيف، حين بئر زمزم فيه مواطير بس ما يجيف. ويتعذر يجب التراوح عليه اثنين اثنين من الغداة، يعني من الصبح إلى الغروب، ثم يستعمل بعد ذلك. وليكن النازحون له رجالان، منجب نسوان اللي ينزحوا إليه رجال أقوياء، اثنين اثنين، ويعتبروا في الدلو المعتاد عليه. يقول الدلو تعال، أي دلو؟ المعتاد يستعملون الناس، ويستحب أن تكون تسعة، أن تكون 39 رطلا، أن يكون الدلو سعته 39 رطلا. الرطل وزن 130 درهم، وزن هذه 130 درهم وضربها 39 حتى شنو؟ على لو رجعنا إلى الكر، الكر زين بالعراقي 1100 رطل، وهنا الدلول 39 يعني مو شيء بالنسبة للكر يعني. أنا 27 كيلو. ويسقط النزح بغور الماء، لو أن هذا البئر غار منه الماء بعد ما تعال انزحوا حتى يطهر، خلاص بعد راح الماء المتنجس وغار انتهى. ولو عاد الماء فهو طاهر، لأن هذا الماء غير ذلك الماء. يقول واحد شلون الماء غير؟ لأن عادة ماء البر يترشح وينبع من بين الصخور ويغور في قاعه في ترابه، فيكون هذا المترشح نازل من الأعلى إلى الأسفل. ولو عاد الماء فهو طاهر ويعفى عن المتساقط من جوانب البئر وعن حمأة البئر وما أصاب المانح والمائح. الآن أنت تشتغل في البئر، شنو الأشياء اللي ممكن يصيبها الماء؟ الدلو معروف، والحبل، وبعد والخشبة. إذا في بقرة بتقوم مقام الخشبة، يعني ما في بقرة تصير خشبة. طبعا بالنسبة في النزح الآن احنا نخرج الماء بيطلع ماء، هذا الماء بيقول نجس مثلا، بيصيب أطراف البئر، بيصيب الحبل، بصيب الدلو، بصيب الخشبة، هذه كل هالأمور يعفى عنها. بعد النزح بعدين نقول هل طهرت لما طهرت؟ وانت الآن بتنزح بها، انت نزحت بها بعد ما خلصت نقول احنا خلصنا البئر طهر، باقي هذه المواد نطهرها. إذا علمنا بأنه آخر شيء اللي خرجناه بعد النجس إيه؟ عن شنو المائح والمانع؟ وما أصاب هي مفترض الماتح وليس المانع، هي الماتح وليس المانح.
والمائح الذي يملأ الدلو من أسفل
يعني المتراوحين على الماء، يعني الرجلين اللي في واحد تحت واحد فوق له، هذا الماتح والمائح. وما أصابهم بحكم أنهم ينزحوا فهذا معفو عنه الماء. لأن بيكون واحد تحت هذا المائح ولا فوق الماتح، وما بينهما المادح. ولو زال تغيرها من نفسها فهو كالباقي في نزح الجميع، فهو يعني في حكمه كالباقي في نزح الجميع، أو ما كان يزيل التغيير لو دام. بالنسبة الآن لو افترضنا أن التغير في ذلك البئر زال من نفسه، هل يكون طاهر؟ إيه؟ يقول الشيخ أنه لو زال التغيير هذا الماء حكمه كالباقي بعد أن نزحنا كل البئر، فالباقي المتبقي بعد أن نزح كل البئر شنو حكمه؟ طهارة. أو حكمه ما كان يزيل التغيير لو دام، أنه أولى تارة نزحه جميعه أولى نزح ما يزيل التغيير. فإذا عندنا قسمين ذكرناهم، إما نزحه جميعه أو نزحه حتى يزول التغيير. يجينا قسم ثالث، إذا تغير بنفسه فهو كأحد القسمين في الحكم، ولو تغيرت بالجيفة، يعني لو تغيرت البئر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين تغيير، ولا يطهر الماء بزوال تغييره من قبل نفسه ولا بتصفيق الريح. هنا الآن يجينا واحد يقول تو الشيخ ذكر قال إذا تغير من نفسه فهو كالباقي بعد النزح، يا ثم يقول هنا ولا يطهر الماء بزوال تغييره من قبل نفسه، شو الفرق؟ شنو الفرق؟ زال التغيير دون أن يكون هناك تغيير في الماء. الحالة الأولى أنه تغير من نفسه بمعنى أنه نبع إلى أن زال التغير، وتارة لا، مثل الآن الماء ماء المطر يجي يشوفه شنو خمق، بعد يومين يجي يشوفه صفا صفا، هذا صفاءه مو لأنه جمع وصفاه، ركد ما فيه فأصبح صافيا. شنو القرينة؟ القرينة بالعبارة الثانية، قال ولا يطهر الماء بزوال تغييره من قبل نفسه، نفس الماء المتنجس أن يزول التغيير من قبل نفس الماء المتنجس لا يطهر، ولا بتصفيق الريح، الريح تمر عليه لين تنزل التراب أو ما شابه إلا فيه من نجاسة، ولا باتصال أجسام تزيل عنه التغيير، مثل الآن علاج الماء المجاري. وحيث أن المدار على التغيير في نجاسة ماء البئر تداخلت النجاسة في النزح سواء تماثلت أو اختلفت. زين، يجينا الآن مسألة لو أنه وقعت أكثر من نجاسة في البئر، ترى التي وقعت من نفس الجنس نجاستين من نفس جنس، وتارة نجاستين مختلفتين تماثلت أو اختلفت من نفس الجنس، مثلا وقعت عندنا صخلتين مثل ما قال قتل الصخال جيب شي بسيط فماتتا في البئر، هذا متماثلتين، أو وقع كلب بكرامة وصخرة اختلفتا، فيقول هنا بالنسبة للحكم في التطهير واحد، لأنه المدار على إزالة تغيير إما بنزحه جميعا أو حتى يزول التغيير. ولا يكفي إخراج الدلاء بإناء كبير دفعة واحدة، الآن بدل ما تأخذ الدلاء وتطلع واحد تلوى الثاني الثالث جيب دلو كامل كبير ونغرفة مرة واحدة. يقول هنا لا يكفي إخراج الدلاء. قد يقول البعض أنه هذا باب أولى أنه يكفي، لكن لوجود نص في المسألة فالشيخ هنا يكون عنده حكم تعبدي في هذا المقام. شنو هو بعد الأثر، شنو الفرق؟ الله أعلم. والنية هل يعتبر النية بنطهر البير ونطهر بقربة إلى الله تعالى؟ لا، لا يعتبر النية. ينزحون حتى لو يجيب كفار ينزحوا، ما عندك مشكلة. ويصح النزح من الصبي والساهي والجاهل، ما يدري واحد ما يدري أن هذا البير نجس متنجس، وجاء حمقان في أهل البلدة قال أجفف عليهم أنا، وظل ينزح فيه لين جففه، جاء ولا قال رحم الله والديك طهرت لين البير. والجاهل بالنجاسة في غير التراوح، أنه حتى لو لم يكن متراوح عليه إذا قام به صبي أو قام به ساهي أو قام به جاهل فيطهر إذا تم إزالة التغيير أو نزحه جميعا. مو هناك ذكر الشيخ قال أنه يتراوح عليه، هناك اثنين اثنين يتراوح عليه مع العلم. أما الساهي هل يشترط فيه بعد التراوح؟ الجاهل يشترط فيه تراوح؟ الصبي ما يشترط فيه تراوح، لأن هناك تراوح خاص بمن؟ بالعالم. البحث الثاني في المضاف والآثار، السؤال يعني الأسآر، يقول لك لا مو الأسآر الآثار. والأول عبارة عن الماء الذي لا يقال عليه الماء إلا بقيد، ماء البرتقال مثلا، احنا نقول عصير برتقال الحين، بدل الماء صرنا نعبر عنه عصير، بس في إيران شو نقول لك؟ آب برتقال، يعني عصير مائل برتقال. فهذه العصيرات دائما تعبر عنها الماء مع إضافة شيء، مائل ورد، ماء الزهر، مائل نعناع، ماء ماء اللقاح مثلا، هذه كلها مياه، لكن كلها تكون شنو؟ مياه مضافة. طبعا بالنسبة للماء المضاف له عدة يعني مصادق. قال وهو مقابل المطلق مثل كمياه الأنوار، مياه الأنوار مثل اللي ذكرنا ماء الورد، المياه المقطرة اللي يسموها المياه المقطرة يسموها مياه الأنوار، وعصارة أشجار، وما مزج بالأجسام حتى سلبه الإطلاق كماء العجين والزعفران، وهو في نفسه طاهر غير مطهر من الحدث والخبث سواء كان اختيارا أو اضطرارا. يعني واحد مثلا تغوط وأراد يطهر موضوع ما عنده لما يورد، يقول لك بما أن ما عندك إلا ماء ورد طهر روحك، و لا ما طهره، هذا ما يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. يقول تنظف في المنطقة بس بعد نجس يعني. ويتنجس المضاف بملاقاة النجاسة وإن كثر، حتى لو كان كر فأكثر، ولا يطهر بعد تنجسه إلا بغلبة الماء المطلق عليه، بحيث يكون ماء مطلقا فيختفي الإضافة، إذا ارتفعت الإضافة عن صار طاهرا، فلا يكفي ملاقاته للكر. لو جيبنا الآن عندنا تانكي ميرندا تنجس، قلنا يلا حط عليه كر، الكر لا ينجسه شيء حطه نكر ما تغير، ما صار ماء مطلق، يبقى على النجاسة. فلا يكفي ملاقاته للكر إذا بقي اسمه مضافا، وإذا نجس لم يجز استعماله. الماء المضاف إذا صار نجسا لا يجوز استعماله، طبعا لا يجوز استعماله من مثلا تشربه تسبح بيت المقصود، أما إذا بتسقي بالزراعة سقي بالزراعة عاجل ما عندك مشكلة، تغسل بالسيارة بعد ما في مشكلة. وأما السؤر فهو عبارة عن ماء قليل باشره فم حيوان، وربما يقال على ما باشره جسمه أيضا، وهو تابع للحيوان في الطهارة والنجاسة والكراهة. فسؤر الإنسان، الإنسان طاهر، سؤره شنو؟ طاهر. سؤر الكلب والخنزير نجس لأنه نجس. سؤر مثلا شنو القط مثلا طاهر لأن القط طاهر. دواجن هذا شيء دم سؤر من منقار ليس نجسا، مو نجس. لا يجوز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه ولا شعره ولا وبره، ولا مو لأنه نجس، لأنه مما لا يؤكل لحمه. نعم يكره سؤر ما لا يؤكل لحمه كالجلال، وسؤر آكل الجيف مع خلوه من النجاسة، يعني مثلا الضبع، الضبع يحب يأكل جيف، الثعلب يأكل الجيف، فهذا السؤر هو شنو؟ مكروه وليس نجس إذا خلا فمه عن النجاسة مع خلوه من النجاسة. والحائض المتهمة أيضا، المرأة الحائض المتهمة يعني التي لا تهتم تغسل، ما تهتم بغسل ولا محزون، يجي الحيض وروح ما تتفكر في غسل، فهذه سموها متهمة. زين هذه الأكل من سؤرها مكروه، أما إذا لا تغتسل وتنظف روحها وما شابه هذه ليست متهمة. متهمة عن واحد حال متهمة في المحكمة ما يجوز، هي حائض. وكذلك المرأة الجنوب إذا لم تكن مأمونة، لأنه هذه تصير على جنابة ونفس الحالة شنو؟ ما تغتسل. وسؤر الفأرة والحية وما مات فيه العقرب والوزغ، هذه كلها تكون أسآر أو آثار مكروهة وليست نجسة. بعد لها هنا، صلى الله على محمد وآل الطاهرين.